والسلام على أشرف خلق الله، عطفا على ما سبق في آثار الصلوات في رحاب الروايات، حيث لازلنا وإياكم في شرح دعاء مقارب الأخلاق وبداية الشرح وبداية الدعاء. نجد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يتجه بالصلاة على النبي وآله، فلماذا هذا الاهتمام من الأئمة بمسألة الصلوات؟ إذا أردنا أن نعرف ذلك إنما نعرفه من خلال الروايات الواردة عنهم، فإن أهل البيت أعرف بما في البيت، فهم أعرف بما في هذا الكون وما في الإنسان بالخصوص، وما ينفع الإنسان وما يضره. فعندما نرجع إلى الروايات نجد هناك عناوين عديدة تبلغ أكثر من 40 عنوان بالنسبة إلى فوائد وآثار الصلوات. وصلنا إلى هذا المعنى أنه لا تضربوا أولادكم أطفالكم لمدة سنة، لا يحق لكم أن تضربوا الأولاد سواء الأب أو الأم أو أي واحد آخر. عندما يبكي الطفل لا يحق للإنسان أن يضرب طفله، أن يضرب مولوده الجديد، لا يحق له. طبعا هذا الموضوع أولا موضوع تربوي، مسألة الضرب، ضرب الأطفال موضوع تربوي، كما أنه موضوع نفسي يعني يبحث في علم النفس، وأنه موضوع أخلاقي وروائي، أنه يا ترى هل يجوز ضرب الأطفال بصورة عامة؟ وإذا أردنا أن نضرب الطفل لأي شيء يضرب، عندنا في الروايات يضرب الطفل لسبع سنوات على صلاته، لتسع سنوات على صيامه، فلمثل هذا يضرب الطفل. وكذلك الحديث عن المرأة أيضا، لأن هناك من الرجال من يضرب المرأة، يضرب زوجته، أيضا هذا المعنى لابد أن يبحث عليكم السلام بحث مفصل أخلاقي يطول شهر كامل، وحقكم شهر كامل حول هذا الموضوع بالخصوص من خلال الآيات. واضربوهن في الآية الشريفة بأي مقدار يضرب؟ يا ترى تضرب المرأة أو يضرب الطفل إلى أن يحمر أو يخضر أو يسود؟ وإذا احمر فإن له دينار من ذهب، وقيل 3 دنانير ذهبية لابد أن يدفع الضارب للمضروب. وهذا الطفل لا يملك بنظر الفقهاء، لا يملك، فحينئذ عندما يضربه الوالد ضربة أليمة بحيث تحمر، يحمر المكان أو يسود 6 دنانير، إذا سود 6 دنانير عليه أن يدفع فديات، بحث فدية مفصل، على أنه إذا ضرب شخصا آخر الوالد ولده واحمر مكانه أو اخضر أو اسود عليه أن يدفع دية ذلك. فالطفل لا يملك، يجب على الوالد أنه بعد بلوغ الطفل أن يدفع له ما ضربه في أيام طفولته. مسألة جدا مهمة، وكثير من الإخوان من المؤمنين مبتلون بهذه المسألة، أنه الطفل عندما يضرب وكذلك المرأة عندما تضرب والعياذ بالله الزوجة، فإنه في المستقبل إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام عليه أن يؤدي الحقوق الشرعية والاجتماعية والأخلاقية، ومنها حقوق الزوجة. ومن حقوق الزوجة إذا بأيام شباب ضرب الزوجة عليه أن يبرأ ذمته من هذه الضربة شرعا، أنه إذا ضربه وسود المكان أو اخضر المكان عليه أن يدفع دية حتى يجوز له وحتى يمكنه أن يذهب إلى مكة المكرمة. مسألة شرعية، مسألة أخلاقية، مسألة تربوية، بحث مفصل، لا أريد أن أفتح هذا الباب وأفتح هذا الموضوع. على كل حال اجمالا اقول لكم الضربة التنبيهية والتربوية تختلف عن الضربة الانتقامية والغضبية. احنا عندنا ضربتين لما اريد نضرب الاطفال اطفالنا شكل نضربهم صار نضربهم في حالة انتقام وغضب. الطفل المعزي مثلا الام تغضب تفور في غضبها تفور في انتقامها فتضرب الطفل من لا شعور اصلا بعض الاحيان تضرب الطفل من لا شعور او الاب يضرب الطفل من لا شعور. هذه ضربة انتقامية هذه الضربة لا تنفع ما لك حق ايها الاب ان تقول انما اضرب ولدي تأديبا هذه ليست ضربة تأديبية هذه ضربة انتقامية لانك في حالة غضب في حالة انتقام تريد ان تفرغ غضبك تقلل من غضبك ما عندك شارع الا انه تفرغ غضبك على ولدك فتضربه ضربا مبجعا هذا الولد تدري بعدين شو يصير هذا الولد في المستقبل يعادي الوالد جربوا ذلك يعادي الوالد ليش لانه يشعر انه والده في ايام طفولته قد ظلمه بضربه باعتبار يفهم بعد ذلك ان هذه الضربات لم تكن ضربات تاديبيه انما ضربات انتقاميه فلذا يرى الوالد ظالمه وبما انه ظالمه ينفصل وينفصم عن الوالد بحيث تجد انفصال وانتصام بين الاباء والابناء كثيرا ما حتى من الاخوه المؤمنين مع الاسف حتى من المؤمنين نجد انفصال وانتصام بين الاباء والابناء ليش لانه الضربه التي ضربها لم تكن ضربه تاديبيه انما كانت ضربه انتقاميه الضربه التاديبيه تكون ضربه تنبيه يعني مجرد انه الطفل يفهم على انه اخطا مثلا سرق الطفل سرقه صغيره او كذب كذبه او مثلا فعل فعلا فاحشا او ما شابه ذلك واراد الوالد ان يؤدبه لابد ان يراعي لأن هذا الخطأ الذي صدر من الولد بأي مقدار وبأي مقدار يحتاج من التنبيه ومن الضرب وبشرط أنه لا يتصل الضرب إلى أن يحمر المكان أو يخضر أو يسود والعياذ بالله إنما ضربة تأديب ضربة تفهيم على أنه الولد بعض الأحيان وحقكم جربتها اللي ده أقولها الآن مجرب بهذه القضية ومن جرب المجرب حلت به الندامة أنا مجرب هذه القضية بعض الأحيان أضرب أولادي من باب التنبيه بإصبع واحد إصبع واحد أجد هذا الإصبع أكثر تأثيرا إذا أردت أن أضرب الولد بالعودة مثلا وحقا جربوا ولو قلت مجرب المجرب نادم لكن مع ذلك جربوا إذا علم الولد أنه الوالد إنما يريد أن يؤدبه ويضربه بإصبعه تأديبا فإنه يحس بالألم بألم هذا الإصبع أكثر مما يحس بضربة العود أو بضربة مثلا خمشي أو ما أدري الحزام أو ما شابه ذلك اللي في حالة فوران وغضب يضرب الوالد ولده فإذا هناك مسائل تربوية بالنسبة إلى الآباء والأبناء منها الضرب لكن الضربة التأديبية الانتقامية التنبيهية أي ضربة من الضربات لا يحق لأي واحد الأب والأم وما سواهما لا يحق لهما أن يضربا أو يضربوا الطفل إلى مدة سنة يعني من يوم ولادته إلى مدة سنة لا يجوز لهما أن يضربوا الطفل شوفنا بعض الأحيان الطفل يبكي والأم عندها شغل مثلا من دون شعور تضرب الطفل أو الأب يضرب الطفلة أو الطفل لا فرق في ذلك فهذا الضرب محكوم هذا الضرب لا يثاب الإنسان بل يعاقب عليه لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الشريف لا تضربوا الأولاد والأطفال لمدة سنة ليش؟ طبعا هذا المعنى يحتاج إلى مقدمة باعتبار معنى دقيق وموضوع مهم فيحتاج إلى مقدمة حتى يتضح المعنى وما يقصد من هذه الروايات الشريفة طبعا تعلمون أنه الإنسان ذلك الكائن المجهول والذي لا يزال مجهولا ما حد يعرف الإنسان لو عرف الإنسان رب نفسه لعرف ربه من عرف نفسه عرف ربه ولا يعرف الإنسان ربه ما عرف ذات الرسول الأعظم
بعظمته يقول ما عرفناك حق معرفتك. لا يعرف الإنسان ربه، لأن المعرفة يحتاج إلى الإحاطة، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بربه باعتبار الله هو المحيط والإنسان محاط. فلا يمكن للإنسان أن يعرف ربه، يعني لا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه. وإن أمر الله سبحانه وتعالى أن نسير في الآفاق الأنفسية وفي الآيات الأنفسية وفي الآيات الآفاقية، أن نسير في الأنفس ونعرف أنفسنا وأمرنا بذلك، أما أنه نصل إلى حقيقة المعرفة هذا شيء مستحيل أو كالمستحيل لأقل. فحينئذ الإنسان لا يمكن إنسان أن يعرف نفسه. حشيد الآيات القرآنية لما يطالعها الإنسان بالنسبة إلى عظمة الإنسان صار يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان في قمة الشموخ والعظمة، لقد كرمنا بني آدم خلقناه في أحسن تقويم تبارك الله أحسن الخالقين، عندما يصل إلى خلقة الإنسان وعظمة الإنسان، وثار يجعل الإنسان في حضيض وفي أسفل السافلين، كان ظلوما جهولا، كان كنودا، كان كفورا. عجب، يعني الإنسان ثار يصل إلى القمة في العظمة وثار يصل إلى الحضيض في الرذالة والهبوط والانحطاط، أن الإنسان ينحط إلى هذه المنزلة، قلبه يكون كالحجارة أو أشد قسوة، يكون كالأنعام بل أضل سبيلا. هذا الإنسان العظيم الذي الله يتمدح بخلقته، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقه في أحسن صورة في أحسن تقويم، مع هذا نجد هذا الإنسان يصل إلى مرحلة من الانحطاط أنه في أسفل السافلين. الإنسان عظيم، واقعا عظيم. الإنسان عظمته أنه مرب الإنسان ومعلم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي هو الجامع جميع صفات الكمال والجلال والجمال على نحو الأتم بلا نهاية، هو العلم المطلق ومطلق العلم، لا أول لعلمه ولا آخر لعلمه، هو حقيقة العلم، العلم عين ذات الله سبحانه وتعالى. بهذه العظمة بهذا الشموخ، وإذا به هذا الرب رب العالمين يعلم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، يعلمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه ما لم يعلم، كرمه بالتعليم، لقد كرمنا بني آدم، بأي شيء كرمه، وربك الأكرم، تكريم الأكرم من نفس الاشتقاق من نفس الألفاظ، التكريم والأكرم، كرمنا بني آدم، ربك الأكرم علمه بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا تكريم الإنسان بالعلم، كرامة الإنسان، عظمة الإنسان إنما هو بالعلم، كلما ازداد علما ازداد رفعة وعظمة عند الله وعند الخلق، كما في ذلك روايات وآيات كثيرة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالإنسان مجهول، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. واقعا الإنسان يعني واحد يفكر الآن، يكفينا يوميا 10 دقائق نفكر في أنفسنا، لازدادت المعرفة، المعرفة بأنفسنا وبالناس وبالله سبحانه وتعالى، لأنه من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، ومن لم يعرف ربه لم يعرف خلقه. فإذا أردت أن تعرف الخلق وتعرف الخالق عليك أن تعرف نفسك، ابدأ بنفسك، فكر في نفسك يوميا 10 دقائق، شوف يوم على يوم تزداد علما تزداد معرفة، لا يحتاج إلى حوزة علمية، لا يحتاج إلى محاضرات أخلاقية وعلمية، لا يكفيك تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، يكفيك أن تجلس وتفكر ساعة، ساعة يعني دقائق، تفكر في نفسك في خلقتك في حقيقتك في ماهيتك، عند ذلك تزداد علما تزداد معرفة لله سبحانه وتعالى. ومن مجهولات الإنسان والذي لا يزال الإنسان مجهولا في هذا الوادي، أنه ما من مولود إلا ويولد على فطرة التوحيد، ما من مولود
اتفق السنة والشيعة في صحيح البخاري وفي أصول الكافي روايات كثيرة في هذا الباب أنه كل مولود يولد على الفطرة حتى الوالدان يهودانه حتى الوالدين يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. اليهودية والنصرانية والتمجس المجوسية إنما هي من خلال التربية من خلال المحيط، وإلا لولا المحيط الكفري لولا التربية الكفرية لكان الإنسان مولودا على فطرة التوحيد على فطرة الإسلام. الإسلام بالمعنى الأعم يعني التسليم لله سبحانه وتعالى. فيولد الإنسان على فطرته الأولى فطرة التوحيد. كل مولود يكفيك شاهدا أكبر برهان وجليل وجدانيات الوجدانيات عند المناطق من البديهيات، يعني مسألة بديهية لا يحتاج إلى تجشم استدلال وبرهان عقلي. مثلا وجدانية أنه الطفل عمره سنة خلي أمامه دمية لعبة سيارة، بعد ذلك خلي يلعب فيها في مدة أخذ السيارة من أمامه، يشوف الطفل يبحث عن السيارة يبحث عن الدمية. لماذا يبحث عن الدمية والسيارة؟ لأنه يعلم بأن هناك مؤثر لفقدان هذه السيارة، السيارة كانت أمامه ويلعب بها والآن فقدها، فيعرف أن هناك مؤثر فاعل هناك علة لهذا المعلول فيبحث عن العلة، يبحث عن السيارة يبحث عن العلة أين ذهبت السيارة. ليش؟ لأنه التوحيد فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة التوحيد. فالطفل عندما يولد يولد على التوحيد يولد على الفطرة، لا التوحيد وحسب، التوحيد والنبوة وحتى الإمامة والولاية. عندي شاهد على ذلك في عالم الذر، عندما الله سبحانه وتعالى خلق البشر على شكل ذر وأخرجهم من صلب آدم خاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا التوحيد. ثم قال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. قال وأليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. فمسألة بلى عالم بلى وعالم ألست وعالم الذر عالم التوحيد. فالإنسان خلق من اليوم الأول من البداية ولم يكن شيئا مذكورا، خلق في ذلك العالم وهو مؤمن بالتوحيد مؤمن بالرسالة مؤمن بحافظ الرسالة يعني الخلافة الوصاية الإمامة الوزارة عبد الماشيد، فهو يؤمن بالولاية العظمى، الولاية العظمى التي تتجلى في الله سبحانه وتعالى وبالنبي وبالوصي، هذه الولاية التي تعم الله وتعم الولي وتعم الولي بالمعنى الأعم النبي أو ولي بالمعنى الأخص الإمام. فيؤمن بالولاية العظمى أن هناك من يتولاه، هذا طفل صغير لا بد له من ولي أمر، وولي الأمر هو الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، ثم بعد ذلك النبي، ثم بعد ذلك الوصي، ثم بعد ذلك وجود الأبوين، ثم الوصي، ثم القيم، ثم الناظر، وهذا الذي ورد في الفقه الإسلامي. فإذا الطفل عندما يولد يولد على هذه الفطرة، فطرة الرسالة، فطرة التوحيد، وفطرة الولاية، فطرة الإمامة. فلا تضربوا أولادكم لمدة سنة. ليش؟ لأنه ورد في الحديث الشريف على أنه 4 أشهر بكاء الطفل إنما هو بكاء التوحيد، لأنه آمن بالله في فطرته، آمن في الله في جوهريته في خلقته الذاتية، آمن بالله فيبكي لكي يظهر هذا الإيمان الذي هو في باطنه. لا يمكن أن يتكلم الطفل، الطفل لا يمكن أن يتكلم إلا بمعجزة إلا بأمر من الله، كما عند الأئمة عندما يولدون يضعون أيديهم على الأرض ويسجدون لله ويشهدون بالله سبحانه وتعالى. أما غير الأئمة غير مقام المعجزة فإن الأطفال لا يمكنهم أن يتكلموا، فهذا الطفل إذا أراد أن يتكلم تكلمه بالبكاء، كما هذا المعنى وارد عند الناس عند عامة الناس الآن بالبيوت، هذا المعنى وارد أنه الطفل لما يبكي الأم تقول بكاء الطفل إما لجوع أو لأنه مثلا أدر على نفسه، إما من جوع وإما من الإدرار أو ما شابه ذلك. فبكاء الطفل إنما يكون عن سبب في عالم المعنى، في عالم المعنى بكاء الطفل لمدة 4 أشهر إنما يكون عن التوحيد، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى فيبكي لكي يظهر هذا التوحيد. طبعا ذكرت لكم الإنسان لا زال مجهولا، ربما هذا المعنى على بعضنا يكون صعب الهضم، أنه كيف نهضم هذا المعنى. وقع يعني شنو الطفل يبكي عمره 4 أشهر يبكي ويعلن عن توحيده، يعلن عن لا إله إلا الله، يشهد بأن لا إله إلا الله، يعني شنو هذا المعنى، ربما ما نهضمه. أما إذا دققنا في مسألة الفطرة ودققنا في مسألة خلق الإنسان وأنه خليفة الله وأن الله كرمه بالعاقل وبالفطرة السليمة، فحينئذ نجد هذا المعنى يمكن كما ورد في الروايات الأئمة باعتبارهم أعلم بحقيقة الإنسان وبحقيقة خلقة الإنسان يخبرون على أنه لا تضربوا أطفالكم 4 أشهر. لماذا؟ لأنهم يشهدون بالتوحيد، بكاؤهم بكاء توحيدي. ثم بعد ذلك 4 أشهر الثانية 8 أشهر لا تضربوا أولادكم في 4 أشهر الثانية. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه يشهد بالرسالة. باعتبار الطفل من 4 أشهر إلى 8 أشهر لكي ينتقم رزقه، أي واحد يتقرب إليه أو أي شيء يأخذ بيده يجعله في فمه. جربوا هذا الشيء، الطفل اللي عنده طفل في البيت خلي يشوف أنه 4 أشهر إلى 8 أشهر يشوف الطفل أي شيء اللي يأخذه بيده يجعله في فمه لأنه يبحث عن رزقه. فالبكاء للطفل من 4 أشهر إلى 8 أشهر إنما بكاء عن الرزق، بكاء عن الوسيلة. وبما أنه يرى أن الأم هي الوسيلة فلذا ينتقم ثدي الأم ابتداء، وحتى ثدي آخر ينتقمه الطفل باعتبار هو سبب الرزق فيبحث عن رزقه. هنا الطفل في عالم الفطرة كأنما يبحث عن رسول بعدما يعرف التوحيد ويعرف الله سبحانه وتعالى ويبكي شهادة لله، عند ذلك يبحث عن سبب هذا الرزق لأن الله هو الرزاق، ولكن هذا الرزق لا بد له من سبب، السبب الأم أو أي ثدي آخر أو أي شيء يلقاه الطفل أو الطفل ويأخذها بيده أو تأخذها بيده وتأكل ذلك، فتبحث عن السبب، سبب الرزق وسبب الهداية، سبب الأرزاق هي النبوة، لولاك لما خلقت الأفلاك، سبب الرسالة النبوة، سبب الخلق النبوة، سبب كل شيء إنما هو يتلخص بالنبوة، النبوة التي أولها آدم وآخرها محمد الخاتم. إلا أن هذه النبوة تتجلى في ختمها، كملت النبوة في ختم النبوة، كل ما كان عند الأنبياء إنما هو عند النبي وزيادة. فحينئذ الطفل عندما يبكي يبكي لكي يبحث عن سبب الرزق، يعني يبحث عن سبب الهداية، سبب الأرزاق المعنوية والأرزاق المادية، وليس ذلك إلا متجلية بالنبوة، وليست النبوة إلا متجلية بخاتم النبوة محمد صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم، فإن بكاءهم 4 أشهر أي في الأشهر الأولى من ولادتهم شهادة أن لا إله إلا الله، و4 أشهر الصلاة على النبي وآله. و4 أشهر الأخرى لمدة سنة الدعاء لوالديه، لأنه بعد ذلك من 8 أشهر إلى سنة يعرف الطفل الوالد والوالدة، لذا يأنس بأحضانهما دون أحضان الآخرين، تجده يأنس بحضن الأم في حجر الأب دون أحضان الأمهات وأحجار الآباء، فحينئذ يدعو لوالديه في بكائه. طبعا هذا موضوع أجعله إلى الأسبوع القادم، رؤية الإمام المهدي بالصلاة على محمد وآل محمد، باعتبار موضوع مفصل يحتاج إلى مقدمات. البدء بالنبي من العناوين التي عندما نرجع إلى روايات الصلوات نجد هذا العنوان، أنه من الأدب الإسلامي عندما تبدأ بالأنبياء تذكر نبي من الأنبياء، تذكر نبي من الأنبياء، قصة يوسف، قصة موسى على نبينا وآله وعليه السلام. عندما تذكر نبي من الأنبياء في قصة، في حديث، في شاهد، من الأدب الإسلامي أنه تذكر نبيك أولا بالصلاة، ثم تذكر ذلك النبي بالسلام والصلاة. وهذا المعنى ورد عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال عليه السلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد ثم عليه، صلى الله على محمد وآله. الوقاية من حر نار جهنم من بركات الصلوات، طبعا بركاتها دنيوية كما ذكرنا، كما مر علينا بعض الآثار الدنيوية والبركات الدنيوية، هناك بركات أخروية في الصلوات، منها أنه الآيات القرآنية تقول على أنه كل من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز العظيم والسعادة إنما تتجلى وتتم بدخول الإنسان في الجنة. إذا دخل الإنسان في الجنة يعني كان سعيدا في حياته وكان سعيدا بعد مماته. وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، صريح الآية القرآنية. وأما الذين شقوا ففي النار. فالشقاء البؤس الحرمان لمن كان من أهل النار، السعادة لمن كان من أهل الجنة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، يعني اشفعي لي في السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. فعليه سعادة الإنسان عندما يزحزح عن النار. عندنا آية شريفة: فمن زحزح عن النار. يقولون في الواحد قرأ هذه الآية في القراء، صار هذه الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. تتم هنا وأدخل الجنة، فالواحد سمع قال هذا يكفينا، يكفينا أنه نزحزح عن النار، بعد الجنة مردة فدخل نقلص من النار، عند ذلك يكفينا ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فكل واحد يبحث عن الخلاص، يوم الخلاص في دنيا بظهور الحجة، يوم الخلاص في الآخرة أنه ينجو من النار. فهل هناك منجيات من النار؟ نعم، هناك أعمال صالحة تنجي الإنسان من النار. ومن خير الأعمال الصالحة ما ورد عن أبي أيوب، عن الصباح، عن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألا أعلمك شيئا يقي الله به وجهك من حر جهنم؟ أعلمك شيء الله يخلصك من حر جهنم، مو من جهنم، من حرها، يعني تبعد عن جهنم، سار من جهنم من نارها وأخرى من حرها، أنه لا حتى حرارة جهنم لا تصل إليك. ألا أعلمك؟ قلت بلى. قال: قل بعد الفجر: اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة يحل الله به وجهك من حر نار جهنم. طبعا المصادر ترى كلها مذكورة، يعني كاتب المصادر، بس ما أطراح حتى لا أطيل عليكم، وإلا هذا المصدر موجود في بحار الأنوار مجلد 91 صفحة 58 عن ثواب الأعمال صفحة 140. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى علي 1000 مرة لا يعذبه الله في النار أبدا. هاي اللي تريدها، أنه بعد القبر وفي القبر ماذا ينفع الإنسان يوم القيامة؟ ماذا ينفع لي ولوالدي؟ الذي ينفع هو الصلاة على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه وآله: الصلاة علي نور الصراط، ومن كان له على الصراط من النور لم يكن من أهل النار. عندنا بعض مواضيع أخرى إن شاء الله نجعلها إلى الأسبوع القادم. وأما الدعاء ومناجات الليلة فنستقبل القبلة ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مراد القلوب يا مراد القلوب.
توجه إلى الله بقلبك، القلب عرش الله حرم الله، أرجع الله إلى ملكه الأصلي.
القلوب يا حبيب القلوب، يا أنيسي في وحشتي، يا أنيسي في وحشتي، يا الله يا الله يا الله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك. يا الله قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون. الله وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارق وبلغتهم الرغائق وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المآرئ وملأت لهم ضمائرهم من حبك. يا الله بحق فاطمة الزهراء ورويتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم. اللي يغفل عن ذكر الله الله يرحمه، فكيف الذي لا يغفل عن ذكره؟ وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم عندك منزلا. يا الله وأجزلهم من ودك قسما، وأفضلهم في معرفتك نقيبا،
فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي يا الله، ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي، وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي، فكن يا الله فكن أنيسي في وحشتي، فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني طاقتي، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي، ويا دنياي يا الله أنت دنياي.